بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في مدارسة متن الدرر البهية عند قول الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه، والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، والقضاء لدينه وتسجيته، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه وأن يتوب ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. هذا الكتاب ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في نهاية كتاب الصلاة، أردفه بكتاب الجنائز، لأن من أحكام الجنائز وأظهرها ما يتعلق بصلاة الجنازة. فلما كان كتاب الجنائز فيه باب الجنائز أفرده بأحكامه بعد كتاب الصلاة. وبعض العلماء يجعل كتاب الجنائز أو يجعله بابا من كتاب الصلاة، فيقول باب صلاة الجنائز. هذا الكتاب، أعني كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة أو جنازة، ويطلق على السرير الذي يوضع عليه الميت، ويطلق أيضا على الميت. هذا الكتاب هو مهم لكل مسلم ومسلمة لما فيه من العظة والاعتبار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أي الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قبل أن ندخل في هذه الأحكام، لابد أن نتذكر أن هذه الدار، دار الدنيا، هي دار ابتلاء ودار امتحان، هي دار ممر وليست دار مقر، هي دار فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، في رواية: إلا عالم أو متعلم. فهذا الباب عظيم، يكبح الشهوات ويردع الظالم إن اعتبر عن ظلمه، لأنه مهما طالت به الحياة ومهما عاش سيموت. صحح الألباني رحمه الله تعالى حديثا فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عش ما شئت فإنك ميت. فلا يغتر الإنسان بطول حياته، ولا يصيبه الغرور بصحته وعافيته، ولا يسرف في الأمر لكثرة ماله وجاهه وسلطانه، ليعلم أنه ضعيف وأنه فقير إلى الله، وأنه إن سلك الجادة نجا في الآخرة، وإن سلك غير طريقها فالله أعلم بما يكون. هذا الباب أعني ما يتعلق بالجنائز والموت وكذا وكذا، يجعل الإنسان يتذكر في حاله وفي أقواله وأفعاله، فيراقب الله عز وجل، لأنه سيأتي يوم تبتلى تكشف وتختبر فيه السرائر، ما أسررته أمام الناس وما أخفيته عن الناس سيعلن وسيكشف يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. وكما قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وأيضا يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال العلماء: المعنى أنك أيها الإنسان تعمل في الدنيا وتكدح وتتعب وتنصب، تروح وتجي، تطلع وتنزل، تهتم وتشتغل وتفعل وتفعل وتقول وتقول، فملاقيه. قالوا: فملاقيه، الذي يلاقيه الإنسان قيل عمله من خير أو شر كما في الآية السابقة، وقيل المعنى فملاقيه أي فملاق الله عز وجل بعملك، لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يوم القيامة يدني العبد منه ثم يقرره بما عمل الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بارك الله فيكم أن لا يمر هذا الباب، خاصة في هذه الأيام مع كثرة الفتن وكثرة الانفتاح في الدنيا وكثرة الأموال والسرف والترف الذي يطغي على القلب ويطغي على الفؤاد، فيجعل الإنسان يعمل وكأنه لا يحاسب ويغفل عن آخرته. ولا يعني هذا ذم المال مطلقا، أو ذم أن الإنسان يكون لديه ما لديه من أمور الدنيا، وإنما المعنى أن هذه الأمور لو أشغلتك يا عبد الله عن الآخرة وألهتك بالدنيا فإنك في خطر. وأما من كان عنده مال، كما كان الصحابة عندهم، بعض الصحابة عندهم أموال كعثمان وغيره، كانت عندهم أموال كثيرة جدا، ولكن كانوا غير غافلين عن الله، غير بعيدين عن الله، غير ملتهين بالدنيا عن الله عز وجل. فإذا ليست القضية في المال من حيث هو، وإنما القضية من حيث اللهو عن الله وعن الآخرة، الانشغال عن الاستعداد ليوم اللقاء. فهذا باب ينبغي أن يتنبه له، وأن لا يقال كما نسمع من بعض الناس هدانا الله وإياهم للصواب من ذم المال مطلقا هكذا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر رجلا آتاه الله القرآن، قال: ورجلا آتاه الله مالا فأنفقه في الخير وأهلكه في الخير، فهو يتمنى أن يفعل مثله، فهما في الأجر سواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا يجب أن نفرق وأن نفهم هذه الأبواب، ويجب أيضا أن نستعد ليوم الحساب، وأيضا أن نتعظ بالموت، وأن نعلم أن هذه مصيبة وابتلاء في الدنيا لو حصلت لقريب أو حبيب يجب الصبر وعدم التسخط، يجب الصبر وعدم التسخط، وأن نعلم أن هذا من أقدار الله، وأن الموت نهاية كل حي، أن الموت نهاية كل حي، فإن الإنسان مهما عاش سيموت، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا وشفيعنا عليه الصلاة والسلام مات. وحث النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب يعني بموت قريب أو حبيب وحزن عليه أن يتذكر مصيبته في موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب لتخفيف الألم ولتعويد النفس على الصبر. وأيضا باب آخر أننا نوقن أن قدر الله كائن لا محالة، وأن المصائب المقدرة واقعة في ساعتها. جاء في نصوص الشريعة في القرآن والسنة كما نعلم جميعا أنها أخبرتنا أن الإنسان لن يستقدم عن ساعة موته ولن يتأخر ولو للحظة، فالساعة المحتومة واقعة. فإذا عرفنا هذا فإن من مات ممن قد مات لا حول لنا ولا قوة في إرجاعه للحياة، لأن الله كتب عليه أن يموت في هذه اللحظة. نعم تدمع العين ويحزن القلب، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، ونصبر ونحتسب وندعو لهذا الميت بالمغفرة وأن يتقبله الله عز وجل إلى آخره كما هو معلوم. أما البكاء والصراخ وتقطيع الثياب ولطم الوجوه، كل هذا من أفعال الجاهلية، كل هذا لا يقدم ولا يفعل شيئا، كل هذا لا حتى الميت جاء أنه يعذب ببكاء أهله عليه، قالوا إن علم أنهم يبكون ويتسخطون عليه ولم يأمرهم بعدم البكاء. ولهم في ذلك يعني توجيهات لهذا الحديث. طيب ما الذي ينفع الميت؟ أن تبكي بصوت عالي وأن تصرخ وأن تقطع الثياب وأن لا، الذي ينفعه أن تدعو له، أن تتصدق عنه، أن إن كان هناك عليه دين أن تقضيه عنه، إن كان هناك أمر هو فعله ظلم به أحد أن تستسمح منهم وأن تؤدي الحقوق لأصحابها، وأن يعني تفعل الأمور التي تكون بإذن الله تعالى منجية له من سخط الله ومن عذاب الله ومن عقوبة الله. فهذه أمور تنفع الميت بإذن الله تعالى. إذن الأول أن نعلم أن موت النبي صلى الله عليه وسلم أشد على قلوبنا من موت غيره. الثاني أن نتيقن ونعلم أيضا أن ساعة الموت لا يمكن أن تتقدم ولا يمكن أن تتأخر. كم من إنسان حاول أن يقتله بعض الناس، حاولوا لم يمت، لأن الله لم يجعل ساعته في تلك الساعة. وكم من إنسان حاول الناس أن ينقذوه فمات، لأن ساعته تلك الساعة. فإذا لابد أن نوقن بهذا وأن نعلم أن هذا من باب الابتلاء والاختبار، فنصبر، وأن الصابرين لهم أجرهم عند الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبارك الله فيكم، لابد أن نعتبر بهذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصبر والإخلاص في القول والعمل ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه بعض المقدمات قبل الشروع في بيان الأحكام التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم، كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى: من السنة عيادة المريض. وعيادة المريض أي زيارته، عيادة المريض أي زيارته، أي زيارته. ودليل العيادة ما صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فعيادة المريض زيارته مع مراعاة التخفيف عليه وعدم الإثقال عليه من زيارته في أوقات متأخرة أو أوقات راحته، وعدم تكليف المريض بأمور تشق عليه من الضيافة الزائدة أو نحو ذلك. فينبغي أن تكون العيادة على وجه يراعى فيه حال المريض، ويذكر المريض ويصبر ويدعى له كما ذكر أهل العلم. قال: وتلقين المحتضر للشهادتين، يعني إذا لاحظوا أن المريض قربت ساعته وبدأ من موته فإنه يلقن الشهادتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لكن قال أهل العلم: طريقة التلقين أن يقول الحاضر أو الحاضرون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يقولون له قل قل قل. فإن كانوا يعلمون من حاله أنه ينتفع بذلك قالوا له ذلك، وإلا فإن العلماء قالوا الأفضل أن يقولوا أو أن يقول الحاضر الشهادتين حتى يسمعها المريض المحتضر فيرددها معهم. وأيضا لما يقال له قل كذا قل كذا قل كذا، يخشى أن يتكلم بكلام يعني سيء كما ذكر ذلك أهل العلم. فإذا الطريقة في التلقين أن يقولوا الشهادتين بحضوره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وليس معنى التلقين أنه إذا دفن في قبره وأنزل في قبره أن يقول له من يدفنه وينزل في قبره: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإن هذا ليس من السنة أصلا، ليس من السنة أصلا. إنما التلقين قبل موته، إنما التلقين قبل موته ساعة احتضاره. قال رحمه الله تعالى: وتوجيهه، أي أن المريض المحتضر يوجه إلى القبلة. لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل على أن الميت أو المحتضر يوجه للقبلة. قال: وتغميضه إذا مات، يعني تغميض عينيه، لأن الميت كما جاء في الحديث إذا خرجت روحه يتبعها بصره، فقد تظل عيناه مفتوحتان، فمن حضر في حينها يغمضها لأنه قد تيبس فلا تغلق. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقد دخل على رجل وقد فتح بصره وقد مات فأغمض بصره، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ثم قالت أم سلمة: فضج الناس من أهله، يعني بكوا وارتفعت أصواتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فإذا هكذا يشرع عند حضور الأجل ومفارقة الروح أن تغمض العينين، أن تغمض العينان، وأن يدعو الإنسان بدعاء خير لا دعاء سخط ودعاء على النفس. قال: وتغميضه إذا مات، يعني إذا فارقت الروح، أما هو صاحي فإنه لا يغمض. قال: وقراءة ياسين عليه، أي يشرع أن تقرأ ياسين عند حضور الميت أجله أو بعد موته أو في قبره، لكن هذا كله لا دليل عليه. وأما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين أو اقرأوا ياسين على موتاكم فهو حديث لا يصح. إذن لا تشرع قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، ولا تشرع قراءة سورة ياسين بعد الموت، ولا تشرع قراءة سورة ياسين بعد الدفن، لأن هذا لا دليل عليه، لأن هذا الأمر لا دليل عليه، بارك الله فيكم. ونحن إذ نذكر الموت ونذكر أنفسنا بالموت، فإننا ينبغي لنا أن نتذكر أن الواجب علينا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ما يعامل به من حضره أجله أو من مات ودفن. فبارك الله فيكم، اتقوا الله في موتاكم، لا تقرأوا عليهم سورة ياسين. ولو أوصوا أنفسهم، لو أن الواحد أوصى أن جهلا منه أوصى أن تقرأ عليه ياسين، لا تفعلوا هذا بارك الله فيكم، فإن هذا من البدع التي ذكرها العلماء التي تفعل عند الموت أو عند الدفن، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: طيب الشوكاني رحمه الله لماذا يقول وقراءة ياسين عليه؟ وغيره من العلماء أيضا قالوا أنه يشرع قراءة ياسين عند المحتضر أو بعد الدفن أو عند الدفن إلى غير ذلك. هؤلاء علماء قالوا، أقول نعم هم علماء، ولكن هل العلماء معصومون؟ أخطأوا، الحديث ضعيف، هم ظنوا أن الحديث صحيح، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة أنهم فعلوه، بارك الله فيكم. طيب، قال المصنف رحمه الله: والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، يعني أنه إذا مات يسارع لدفنه ولا يؤخر، حتى لا يتعرض جسمه للدفن، حتى لا يتعرض جسمه للعفن والانتفاخ، أو أن تقرب منه السباع أو الحشرات أو نحو ذلك، لأنه يكون في مكان مخصص، فإذا ترك قد تقترب منه بعض الهوام، وحتى أيضا لا يتأثر أهل البيت بطول مكثه في بيتهم فيرونه مدة طويلة فيتأثرون في أنفسهم بالحزن الشديد، فإذا يسارع. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقوله إلا لتجويز حياته، يعني لاحتمال أن يكون ليس بميت بل مغمى عليه. واليوم يعني عن طريق الطبيب الشرعي وعن طريق الأجهزة قد يتوصلون إلى الحكم على هذا المريض أنه مات أو لا. ويذكر العلماء قصصا وقعت، أن بعضهم أغشي عليه، هو ما مات أغشي عليه، فغسل وكف وحمل على الجنازة وصلي عليه وهو خارج من حتى قالوا في هذا قريب حصل قبل أكثر يعني قبل تقريبا ما يقارب 40 إلى 50 سنة، وهذا ذكر لي القصة من حضرها من العلماء، فقالوا صلوا الظاهر على امرأة وغسلوها وكفنوها وصلوا عليها وهم خارجون من المسجد الحرام قديما، يعني جلست وهي على نعشها وتنظر تقول لهم أين تذهبون بي، فوضعوها وهرب بعضهم، ثم ظهر أنها لم تمت وماتت بعد سنين من هذه الحالة. ولذلك المصنف حين يقول إلا لتجويز حياته، هذا فعلا لأمور وقعت. وأيضا في كتب التراجم ذكر العلماء بعض القصص التي وقعت كذلك. قال والقضاء لدينه، يعني يسارع ويبادر بتجهيزه، وأيضا يسارع ويبادر للقضاء لدينه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أتي بجنازة وعليه دين فلم يصلي عليه، فتحملها بعض الصحابة أبو قتادة رضي الله عنه أو غيره، فقال هي علي يا رسول الله، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أقول بارك الله فيكم، هنا لا بد أن أقف وقفة سريعة ولكن مهمة، وهي في هذا الأمر وفي هذه المسألة تنبيه لنا ولبعضنا ممن يأخذ أموال الناس ويكثر من الاستدانة منهم ولا يرجعها في أوقاتها ولا يرجعها مع قدرته. قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. فإذا بارك الله فيكم، من الخطأ أن تأخذ أموال الناس ولا تردها، فإنك إن مت وأنت أخذت أموال الناس ومضيعا لها ولا تريد سدادها، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استدان دينا يريد قضاه قضاه الله عنه، ومن استدان دينا يريد تضييعه أو ضياعه ضيعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وللأسف بعض الناس يأخذون الديون والأموال من الناس ثم تراهم يشترون ويسافرون ويضيعون المال، فإذا قال لهم صاحب الدين أعطني مالي وفي لي حقي، يقول يا أخي ما عندي. كيف ما عندك وأنت تضيعه يمينا وشمالا، تسافر وتشتري السيارات أو الجوالات أو 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 إلى آخره. حقوق الناس مبنية على المشاحة، يوم القيامة ما في درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. نذكر كلنا ولكن نغفل، ولكن يغفل بعضنا قولنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، انظروا، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فبارك الله فيكم، أدوا الديون والحقوق لأصحابها ما دمتم مستطيعين قبل أن تموتوا. وإن كنتم تريدون وفاء الدين ولكن لا تجدون، فالله عز وجل يعينكم وييسر لكم، واسألوه أن يعينكم وابذلوا جهدكم للوصول للمال الحلال لتأدية وتوفية الديون لأصحابها. فالإنسان قد يأخذ أموال الناس ثم يموت، لا يظن أنه يفلت، سيحاسب بارك الله فيكم. ينبغي أن نتذكر هذا الأمر وأن نتخلص من الديون. قال صلى الله عليه وسلم كما سبق نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فأينا يريد أن تكون نفسه معلقة لا يقضى فيها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وتسجيته، أي تغطيته. النبي صلى الله عليه وسلم حين مات سجي، أي غطي عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز تقبيله، أي تقبيل الميت، لما جاء في حديث عثمان ابن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وهو ميت وقد دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. قال وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه. إحسان الظن على المريض وعلى غيره، والتوبة إلى الله على المريض وعلى غيره. ولكن لما كان المريض في مرضه أقرب وأشرف على الموت، فإنه ينبغي ويجب عليه أن يحسن ظنه بربه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. قال ويتوب إليه، أيضا المريض وغير المريض يتوب إلى الله عز وجل، ولكن المريض لقربه من الموت بسبب مرضه فإنه أحرى وأجدر بالتوبة. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه. والأحاديث في باب التوبة كثيرة، وهي يعني مما ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءتها وعلى تدبرها ليرى سعة رحمة الله عز وجل. فباب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا عند طلوع الشمس من مغربها، أو تغلق التوبة إذا غرغرت الروح وبلغت الحلقوم. أما قبل ذلك فباب التوبة مفتوح على مصراعيه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتخلص من كل ما عليه، أي ويتخلص من حقوق الناس ومن مظالمهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته خرج على أصحابه وقال أيما رجل سببته أو ضربته فليقتص مني اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات، عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا ينبغي للإنسان المسلم إذا كانت هناك حقوق متعلقة، إذا كانت هناك أمانة موضوعة عنده، وإذا كانت هناك بعض الأمور التي إن مات ضيعت، عليه أن يكتبها في وصيته، وأن يشهد عليه على الأمور والحقوق من استطاع ممن يثق بدينه وعقله وأمانته، حتى لا يضيع حقوق الناس. ولذلك كم من إنسان مات فجأة فاختصم أهله واختصم الناس معهم في بعض الحقوق، ولو كان كاتبا ومبينا لما حصل ما حصل. ولذلك تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الأخيرة كافور، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. هذا الفصل ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ذكر فيه بعد أن ذكر ما سبق من ما يتعلق بأحوال المريض إلى أن يموت، ذكر ما يفعل به بعد موته. فيجب أن يغسل الميت، لا يدفن هكذا، بل يجب أن يغسل إلا ما سيأتي إن شاء الله. فقال ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، وذلك في عندما مات رجل بسبب سقوطه من بعيره، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحين توفيت ابنته عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام للنسوة اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فإذا يجب غسل الميت المسلم على الأحياء. والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، هذا لا دليل عليه والله أعلم، هذا لا دليل عليه، بل يغسل الميت أهله أو من أوصى الميت أن يغسله فلان، إذا أوصى الميت في وصيته بأن يغسله فلان من الناس فهذا أولى أن يغسله، فالميت يغسله أهله أو من أوكله أهله بغسله. قال وأحد الزوجين بالآخر، هذا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فهذا الحديث فيه أن الزوج يغسل زوجته، وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. قال ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، هذا كما سبق في قصة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلها، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسلها قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنيني. الحديث، فهذا دليل لما ذكره المصنف، وكذا لقوله وفي الآخرة كافور. قال وتقدم الميامن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهن ابدعن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال ولا يغسل الشهيد، يعني شهيد المعركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن قتلى أحد أمر بدفنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم، وقال أنا شهيد على هؤلاء صلى الله عليه وسلم. وأما من مات مبطونا أو في غرق أو في هدم فله حكم الشهيد إلا في الغسل فإنه يغسل كما ذكر ذلك أهل العلم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.